الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب عمورية، ونواصل القراءة في موضوع عمورية وأسبابها. وكان خروج توفيل في سنة 223 هجرية، ومع أن بدء حرب بابك على يد الأفشين بدأت سنة 221 هجرية، فإن كتب التاريخ لم تذكر لما تأخرت يوفيل بتلبية طلب بابك قرابة عامين. ولعل السبب اعتقاد يوفيل أن حركة بابك بدأت منذ 20 سنة، واستطاع بابك خلال هذه المدة قهر الجيوش التي وجهتها بغداد وسامراء إليه. وما هذه الحرب اليوم إلا حلقة من حلقات هذا النزاع الذي كاد ينتهي لصالح بابك. لذلك جاء تحرك تيوفيل متأخرا جدا بعد دخول البذ وتدميرها، وبعد يأسه من وصول بابك إليه بعد فراره. فاستغل تيوفيل احتفالات الخلافة بالنصر والقضاء كليا على الخرمية، فقام بهجومه الخاطف. انقض تيوفيل على مدينة زبطرة وأعمل بها السيف، وقتل الصغير والكبير بلا إنسانية ولا رحمة، وسبى النساء بعد ذبح أطفالهن، ثم أغار على ملطية فأصابها على يد تيوفيل وجنده، ما أصاب زبطرة. فضج المسلمون في مناطق الثغور كلها، واستغاثوا في المساجد والطرقات، ودخل إبراهيم بن المهدي على المعتصم وأنشده قصيدة يذكر فيها ما نزل بزبطرة وملطية والثغور، ويحضه على الانتقام ويحثه على الجهاد منها. يا غارة الله، قد عاينت فانتهكي هتك النساء وما منهن يرتكب، هب الرجال على إجرامها قتلت، ما بال أطفالها بالذبح تنتهب. وفي ابن خلدون، وبلغ الخبر إلى المعتصم فاستعظمه، وبلغه أن هاشمية صاحت وهي في أيدي الروم ومعتصما، فأجاب وهو على سريره لبيك لبيك، ونادى بالنفير العام ونهض من ساعته. وفي الكامل في التاريخ، وبلغه أن امرأة هاشمية صاحت وهي أثيرة على أيدي الروم ومعتصما، فأجابها وهو جالس على سريره لبيك لبيك، ونهض من ساعته، وصاح في قصره النفير النفير. والطبري والبداية والنهاية يذكران، وسبي من المسلمات أكثر من 1000 امرأة، ومثل بمن صار في يده من المسلمين، وسمل أعينهم وقطع آذانهم وآنافهم، فهما بذلك يذكران سبي النساء المسلمات. أما في الروض المعطار فقد ورد برواية تمريض بدأت بكلمة ويقال إن المعتصم بلغه أن روميا لطم أسيرة في زبطرة، فصاحت ومعتصما، فأحفظه ذلك وأغضبه، فخرج من فوره نافرا عليه دراعة من الصوف بيضاء قد تعممت بعمة الغزاة. ثم أورد الروض المعتار لبيت صوتا زبطريا هرقت له كأس الكرى ورضاب الخرد العرب، يعني صوت التي صاحت ومعتصما. وفي مآثر الإناثة أورد القلقشندي الرواية بتمريض أيضا، يحكى أن صاحب عمورية من ملوك الروم كانت عنده شريفة من ولد فاطمة رضي الله عنها مأسورة في خلافة المعتصم بن الرشيد، فعذبها، فصاحت الشريفة ومعتصما، فقال لها الملك لا يأتي لخلاصك إلا على أبلق. فبلغ ذلك المعتصم فنادى في عسكره بركوب الخيل البلق، وخرج في مقدمة عسكره 4000 أبلق، وأتى عمورية وفتحها وخلص الشريفة، وقال: اشهدي لي عند جدك أني أتيت لخلاصك وفي مقدمة عسكري 4000 أبلق. وفي شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ومن عجيب ما اتفق له للمعتصم أنه كان قاعدا في مجلس أنسه والكأس في يده، فبلغه أن امرأة شريفة في الأسر عند علج من علوج الروم في عمورية، وأنه لطمها على وجهها يوما، فصاحت: ومعتصما. فقال لها العلج: ما يجيء إليك إلا على أبلق. فختم المعتصم الكأس وناوله للساقي وقال: لا شربته إلا بعد فك الشريفة من الأسر وقتل العلج. ثم نادى في العساكر المحمدية بالرحيل إلى غزو عمورية، وأمر العسكر ألا يخرج أحد منهم إلا على أبلق، فخرجوا معه في 70000 أبلق. فلما فتح الله تعالى عليه بفتح عمورية دخلها وهو يقول: لبيك لبيك، وطلب العلج صاحب الأسيرة الشريفة وضرب عنقه وفك قيود الشريفة، وقال للساكي: ائتني بكأس المخدوم. ففك ختمه وشربه وقال: الآن طاب شرب الشراب. وختم المؤلف هذه الحادثة بقوله: سامحه الله تعالى وجزاه خيرا. وفي وفيات الأعيان كان المنجمون حكموا لما خرج المعتصم إلى الروم بأنه لا يرجع. وفي تاريخ الخلفاء حكم المنجمون أن ذلك طالع النحس وأنه يكسر. ومن مجموع هذه الروايات نستنتج الأمور التالية: أولا، قرر المنجمون المتنبئون أن الوقت غير ملائم حسبما ترشد إليه مواقع الكواكب للقيام بحملة عسكرية ضد الروم. ثانيا، وأن هناك مئات الأسيرات العربيات أسرهن الروم بحملة خاطفة على الثغور الإسلامية، صاحت إحداهن مستنجدة مستصرخة ومعتصما. ثالثا، يثبت ما سبق من استنتاج قصيدة أبي تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب، والتي سنوردها كاملة في الخاتمة، والتي ألقيت في قصر الخليفة بحضور المعتصم وحاشيته والصفوة من رعيته، حيث ذكر فيها أبو تمام وأورد نبوءة المنجمين في أكثر من 10 أبيات. وذكر أيضا في أحد الأبيات: لبيت صوتا زبطريا. وقال الخطيب التبريزي شارح ديوان أبي تمام: زبطري منسوب إلى زبطرة، وهي بلد فتحه الروم، فبلغ المعتصم فيما قيل أن امرأة قالت في ذلك اليوم وهي مسبية ومعتصما، فنقل إليه ذلك الحديث وفي يده قدح يريد أن يشرب ما فيه، فوضعه وأمر بأن يحفظ، فلما رجع من فتح عمورية شرب. انتهى الخبر بما جرى في الثغور إلى المعتصم، فصاح في قصره: النفير النفير. وأحضر القاضي عبد الرحمن بن إسحاق وشعيب بن سهل ومعهما 328 رجلا من أهل العدالة، فأشهدهم على ما وقف من ضياع، فجعل ثلثا لولده وثلثا لله وثلثا لمواليه، وذلك يوم الاثنين 2 من جماد الأولى 223 هجرية. ووجه عجيف بن عنبسة وعمر بن أربخة الفرغاني ومحمد كوتا وجماعة من القوات بنجدة سريعة إلى زبطرة إعانة لأهلها، فوجدوا ملك الروم قد انصرف إلى بيزنطة. عندما فعل ما فعل من تخريب وتحريق وقتل وسب، فلبثوا في الصور حتى عاد الناس إلى قراهم واطمأنوا. وعندما صار المعتصم باتجاه الثغور لتأديب تيوفيل، تساءل قائلا: أي بلاد الروم أمنع وأحصن؟ فقيل عمورية. لم يعرض لها أحد من المسلمين منذ كان الإسلام، وهي عين النصرانية وبنكها، وهي أشرف عندهم من القسطنطينية. فصار باتجاهها بجهاز عظيم من السلاح والعدد وآلات الحصار والنفط، وجعل على مقدمته إشناس ويتلوه محمد بن إبراهيم ابن مصعب، وعلى ميمنته إيتاخ، وعلى ميسرته جعفر بن دينار ابن عبد الله الخياط، وعلى القلب جعيف بن عنبسة. ومما لا شك فيه أن منظر الجيش العربي وهو يشق طريقه في صفوف لا نهاية لها في بلاد الأعداء كان بالغا حد العظمة والبهاء، فكانت الخيالة تسير في المقدمة وعلى جناحيها النبالة، ثم يأتي بعدهم الرجالة الذين كانوا يسيرون في صفوف كثيفة بانتظام عجيب، ويليهم صفوف الجمال المحملة بالعدد والخيم والعتاد، ثم يجيء بعدهم المستوصفات الصحية والنقالات لحمل المرضى والجرحى، ثم آلات الحرب كالمنجنيق والعرادات محملة على ظهور الجمال والخيول والبغال وهي تسير في المؤخرة. ولما دخل الجيش العربي الإسلامي بقيادة المعتصم بلاد الروم، أقام على نهر اللامس بعد أن وصلت الطليعة إلى الموقع المقصود وحفرت الخنادق، فقد كان النظام يقضي بألا يعسكر الجنود قبل أخذ الحيطة من الهجوم المفاجئ. فإذا ما وصل الجيش الرئيسي نصبت الخيام في نظام بديع رائع، وخططت الشوارع والميادين، وأقيمت الأسواق كما لو كان المعسكر مدينة عامرة، وكانت توزع الأرزاق فتوقد المطابخ وتنصب عليها القدور مع بث مفارز الرصد والدوريات المتحركة، ويقسمون الجند إلى عدة نوبات بحيث يظل قسم منهم جاهزا دوما على ظهور الجيش لمشاغلة العدو ريثما يستعد الباقون، ويضاف إلى كل ذلك أفراد الحرس الداخلي الذين كانوا يفاجؤون في محارسهم ليلة للتأكد من يقظتهم، وكان هؤلاء يستلمون الحراسة بالمناوبة، وكانت نوبة حرس أول الليل أطول من نوبة آخره عادة. ومن ضفاف نهر اللامس سير المعتصم الأفشين شمالا وهدفه أنقرة، وسير خلفه أشناس ثم صار خلفهما، فكان معهما قبالة أنقرة في 25 من شعبان سنة 223 هجرية، ففتحها بسهولة. اتجه بعدها إلى عمورية. فتح عمورية: اجتمعت كل العساكر بقيادة المعتصم عند عمورية، فركب ودار حولها دورة كاملة وقسمها بين القوات، جاعلا لكل واحد منهم أبراجا من سورها، وذلك على قدر كثرة أصحابه وقلتهم، وصار لكل قائد منهم ما بين البرجين إلى 20 برجا. أما أهل عمورية فقد تحصنوا داخل أسوار مدينتهم متخذين ما استطاعوا من الحيطة والاحتراز. وعلم المعتصم من عربي متنصر تزوج في عمورية وأقام بها أن موضعا من المدينة جاءه سيل شديد، فانهار السور في ذلك الموضع. فكتب ملك الروم تيوفيل إلى ياطس عامله على عمورية أن يبني ذلك الموضع ويعيد تشييده تحسبا لنتائج فعلته في زبطرة والثغور الإسلامية. فتوانى ياطس في بنائه وترميمه، وعندما علم أن تيوفيل خرج من القسطنطينية إلى بعض المواقع متفقدا، تخوف ياطس أن يمر تيوفيل على عمورية فيرى جانبا من سورها لم يرمم، وهو الذي أمر بإعادة تشييده. فوجه ياطس الصناع والبنائين فبنوا وجه السور بالحجارة حجرا حجرا، وتركوا وراءه من جانب المدينة حشوا، ثم عقدوا فوقه الشرف فبدا كما كان. ولما علم المعتصم بذلك أمر بضرب خيمته تجاه هذا الموضع ونصب المجانيق عليه. بدأت المجانيق الضخمة مع آلات الحصار الأخرى تعمل عملها، فانفرج السور من ذلك الموضع. فلما رأى أهل عمورية انفراج السور دعموه بالأخشاب الضخمة كل واحدة إلى جانب الأخرى لا فرجة بينهما، فكان حجر المنجنيق إذا وقع على الخشب تكسر، فيهرع المحاصرون لتدعيم السور بأخشاب ضخمة جديدة ليحموا السور من الانهيار. وعندما توالت قذائف المجانيق على هذا الموضع الواهن انصدع السور. فكتب ياطس إلى تيوفيل كتابا يعلمه فيه بأمر السور وحرج الموقف وقوة الحصار، ووجه الكتاب مع رجل يتقن العربية ومعه غلام رومي. واختيار ياطس لرجل يتقن العربية كي لا يكشف أمره عند اجتياز صفوف الحصار، فإن تحدث معه عربي مسلم أو سأل يجيبه بالعربية كي لا يشك في أمره. وأخرج ياطس الرجلين من صدع لعله مكان مسيل ماء، فعبروا الخندق الذي يلي السور وخرج إلى ناحية عمرو الفرغاني. فلما خرج من الخندق أنكرهما الجن فسألوهما من أين أنتما، فأجاب نحن من أصحابكم، نحن منكم جنديان في جيش أمير المؤمنين المعتصم. فقالوا لهما من أصحاب من أنتما، فلم يعرف أحدا من قواد أهل العسكر يسميانه لهم، فأنكروهما وجاءوا بهما إلى المعتصم فاستجوبهما وفتشهما، فوجد معهما كتابا من ياطس إلى تيوفيل يعلمه فيه أن جند المسلمين أحاطوا بعمورية في جمع كبير وقد ضاق به الموضع، وأنه قد اعتزم على أن يركب ويحمل خاصة أصحابه على الدواب التي في الحصن ويفتح الأبواب ليلا على حين غرة ويخرج ومن معه فيحمل على المسلمين كائنا ما كان بعدها. أفلت فيه من أفلت وأصيب فيه من أصيب حتى يتخلص من الحصار مهما كانت النتائج. وفي صباح اليوم التالي أمر المعتصم بالرجلين الأسيرين فأداروهما حول عمورية ليحددا مقر ياطس ومكان وجوده، فقال ياطس يكون في هذا البرج. وأمر المعتصم بالاحتياط في الحراسة ليلا ونهارا وشددها، وأمر أن تكون بين الجند تناوبا، وفي كل ليلة يحضرها الفرسان يبيتون على دوابهم بكامل أسلحتهم تحسبا من أن يفتح باب من أبواب عمورية ليلا أو أن يتسلل من خلالها إنسان. فلم يزل جند المعتصم يبيتون كذلك بالتناوب على ظهور الدواب في السلاح ودوابهم بسروجها حتى انهدم السور ما بين برجين من الموضع الذي وصف للمعتصم أنه لم يحكم عمله. ودوى في فضاء عمورية صوت اهتزت له جنباتها إثر تهدم جنبات السور، فطاف رجال بالجند المسلمين يبشرونهم أن الصوت الذي سمع صوت السور قد سقط، فطيبوا نفسا بالنصر. لقد فعلت المجانيق فعلتها في السور، وتنبه المعتصم إلى سعة الخندق المحيط بعمورية وطول سورها، فأمر ببناء مجانيق ضخمة كبيرة يعمل على كل منجنيق منها 4 رجال. وللوصول إلى السور كان لابد من ردم أجزاء من الخندق، فدفع لكل جندي شاة لينتفع من لحمها وليحشو جلدها ترابا، ثم جمع سلاح المهندسين الجلود المملوءة ترابا وطرحها في الخندق. كما أمر المعتصم مفارز الفعلة بأن تردم جوانب من الخندق المحيط بسور عمورية، مستفيدة من جلود الغنم المملوءة ترابا كي يمكن الدبابات من الوصول إلى السور، وكلف مفارز من الرجال بحماية العاملين وبردم الخندق وحماية العاملين في الدبابات أثناء قيامها بالواجبات المترتبة على كل منها. وطرح العاملون من الفعل الجلود فلم تقع مستوية منضدة بسبب تكثيف الروم رميهم الحجارة على العاملين بردم الخندق، فجاءت الجلود في الخندق غير مستوية فطرحوا فوقها التراب حتى أصبحت مستوية. وفي صباح يوم جديد من الحصار بدأ القتال على الثلمة التي فتحت في السور، ولكن الموضع كان ضيقا لم يمكنهم من اختراق الثلمة، فأمر المعتصم بالمنجنيقات الكبار التي كانت متفرقة حول السور فجمع بعضها إلى بعض وجعلها تجاه الثلمة، وأمر أن يرمى ذلك الموضع لتتسع الثلمة ويسهل العبور. وبقي الرمي 3 أيام فاتسع لهم الموضع المنثلم، واستخدمت أكباش الدبابات أيضا لتوسيع الثلمة. ففي عمورية جرت أهم معركة عربية استخدمت فيها الدبابات استخداما جيدا، وعمل فيها سلاح المهندسين عملا يشهد بتقدم مستوى هذا السلاح في بناء المجانيق والدبابات وفي تسهيل عملها قبل الحرب وأثناءها. أما حال الروم داخل عمورية فهي التالي: تقاسم القواد عندما نزل بهم عسكر المعتصم الأبراج، لكل قائد وأصحابه 10 أبراج، وكان الموكل بالموضع الذي انسلم من السور رجلا من قواد الروم اسمه وندو، فقاتل وأصحابه قتالا شديدا بالليل والنهار، والحرب عليه وعلى أصحابه، ولم يمده ياطس ولا غيره بأحد من الروم. فلما كان بالليل مضى وندو إلى قومه وقال: إن الحرب علي وعلى أصحابي، ولم يبق معي أحد إلا قد جرح، فصيروا أصحابكم على الثلمة يرمون قليلا، وإلا افتضحتم وذهبت المدينة. فأبوا أن يمدوه بأحد، وقالوا: سلم السور من ناحيتنا، وليس نسألك أن تمدنا، فشأنك وناحيتك فليس لك عندنا مدد. فاعتزم وندو وأصحابه أن يخرجوا إلى المعتصم ويسألوه الأمان على أهلهم، ويسلموا إليه الحصن بما فيه من المتاع والسلاح. فلما أصبح وندو جعل رجاله على جانبي الثلمة وأمرهم ألا يحاربوا حتى يعود إليهم، وخرج فقال: إني أريد أمير المؤمنين. فأوصله بعض الجند العرب المسلمين في اللحظة التي حمل بها المسلمون حتى وصلوا إلى طرفي الثلمة، ثم دخلوا المدينة وسمع وندو صيحات التكبير تتعالى في سماء عمورية تبشر بالفتح، فالتفت وضرب بيده إلى لحيته. المعتصم: ما لك؟ وندو: جئت أريد أن أسمع كلامك وتسمع كلامي، فغدرت بي. المعتصم: مع أن الموقف لا غدر فيه مطلقا، فالأبراج الأخرى ما زالت تقاتل وتقصف المسلمين بالحجارة والسهام، كل شيء تريد أن تقوله فهو لك علي، قل ما شئت فإني لست أخالفك. وندو: إيش؟ لا تخالفني وقد دخلوا المدينة؟ المعتصم: اضرب بيدك إلى ما شئت فهو لك، وقل ما شئت فإني أعطيكه. وأعطى المعتصم وندو ما أراد من أمان الله ومن بجهته من الرجال، ثم ركب حتى جاء فوقف حذاء البرج الذي يقاتل فيه ياطس، فصاح بعض الجند العرب: يا ياطس، هذا أمير المؤمنين. فصاح الروم من فوق البرج: ليس ياطس ها هنا. فغضب المعتصم لكذبهم وتوعد، فصاحوا: هذا ياطس، هذا ياطس. فصعد جندي على أحد السلالم التي هيئت أثناء الحصار وقال لياطس: هذا أمير المؤمنين، فانزل على حكمه. فخرج ياطس من البرج متقلدا سيفا حتى وقف على البرج والمعتصم ينظر إليه، فخلع سيفه من عنقه ودفعه إلى الجندي العربي الذي صعد إليه، ثم نزل ياطس ليقف بين يدي المعتصم معلنا سقوط عمورية بيد المعتصم وجنده. لقد سقطت عمورية بعد أهم معركة عربية استخدمت فيها أدوات الحصار الضخمة الكبيرة كالدبابات والمجانيق والسلالم والأبراج على اختلاف أشكالها وأنواعها، وذلك بعد حصار دام 55 يوما من سادس رمضان إلى أواخر شوال سنة 223 هجرية. ثم أمر المعتصم بطرح النار في عمورية من سائر نواحيها، فأحرقت وهدمت، وجاء ببابها الرئيسي إلى سامراء، وهو باق حتى الآن منصوب على أحد أبواب دار الخلافة، وهو الباب الملاصق مسجد الجامع في القصر. وعاد بعدها المعتصم بغنائم كبيرة جدا إلى طرسوس ومنها إلى سامراء منتصرا ظافرا، رادا على تيوفيل فعلته، كاسرا مخالبه التي تطاولت على زبطرة، ومستجيبا لصيحة الهاشمية الحرة. ومعتصما جاءها على خيل بلق فخلصها وقتل الرومي الذي لطمها، ثم أمر ببناء زبطرة وشحنها بالرجال والعتاد والميرة، فرامها الروم بعد ذلك فلم يقدروا عليها. وازن ويليام ميور في كتابه الخلافة بين شفقة المعتصم على الشيخ الضعيف الذي غاص حماره في الوحل في يوم مطير، وكيف نزل عن حصاصه وهو أمير المؤمنين وأخرج الحمار من الطين وحمل الشوك فوضعه عليه، وأمر بإعطاء هذا الشيخ 4000 درهم. وبينما فعله المعتصم في عمورية التي انتصر فيها على الروم البيزنطيين، فقال: ولقد رأى المعتصم من الشرف أن يضحي بمدينة زاهرة يبلغ سكانها 200,000 نسمة وتقدر ثروتها بالملايين، ومع ذلك فقد نزل هذا الخليفة عن صحوة جواده ولوث رداءه ليخلص شيخا ضعيفا وقع حماره في حفرة من الطين، وأي هذه الأفعال قد ذكرها بالسرور والغبطة حين ناداه ملك الموت. انتهى الوجه الأول.